هذا البرنامج نغوص فيه مع معاني القرآن العظيم مع أسباب النزول نفهم مضى صدقة ويعلق في المسيد. يقول فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من أمسكوا من النفقة لم يتصدقوا فأنزل الله وأنفقوا في سبيل الله القرآن فيعالج لهم بعض المشكلات ويبين لهم بعض المبهمات فكانوا يعيشون على نور وهدى من الرحمن.
جنك وياهم ويمطوعنا أحمد الرئيسي.
الحمد لله وكفى، أنزل إلينا كتابه للمتقين ذكرى، وأرسل إلينا رسوله المصطفى، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون، صلى الله عليه وعلى صحابته وعلى من سار على خطاهم واتبع هديهم إلى يوم الدين. حياكم الله مستمعين الكرام مع برنامجكم جنك وياهم. هذا البرنامج اللي نتناول فيه أسباب النزول من القرآن العظيم، ونعيش مع سنة النبي عليه الصلاة والسلام ومع الصحابة رضي الله عنهم، وما زلنا في سورة التوبة، ووصلنا إلى قول الله عز وجل: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. ذكر أن هذه الآية نزلت في الصحابي الجليل العرباض بن سارية رضي الله عنه، ومعنى الآية أن الله تعالى يخبر نبيه صلى الله عليه وسلم أن أصحاب هؤلاء المواصفات معذورون عن عدم الذهاب معه في الغزو، فليس على أهل الأعذار من الضعفاء والمرضى والفقراء أو اللي ما عندهم أموال يتجهزون بها للخروج مع النبي عليه الصلاة والسلام، ما عليهم حرج إذا ما خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، بشرط أن يكونوا مخلصين لله تعالى وصادقين في تخلفهم ويعملون بشرع الله تعالى. فلتكون هذه حالة، هذا في الحقيقة محسن والله تعالى يعذره لأنه صادق مع الله تعالى، ولو قدر أنه يطلع مع النبي عليه الصلاة والسلام كان بيطلع. وكذلك الذين أتوك لتحملهم، طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعينهم عساس يطلعون معه، هم صادقين في الخروج مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن ما عندهم أموال، ما عندهم زاد يخرجون به مع النبي عليه الصلاة والسلام، فهؤلاء أنت قلت لهم لا أجد ما أحملكم عليه من الدواب ومن الزاد فانصرفوا عن النبي عليه الصلاة والسلام وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. حزنوا ألا يخرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام ويدافعوا عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الآيات يستفيد منها المسلم أن الشخص إذا أحسن مع الله تعالى وكان على شرعه ومحافظ على سنة النبي عليه الصلاة والسلام فالله تعالى يعفو عنه العمل اللي ما يقدر يسويه، ما على المحسنين من سبيل والله تعالى غفور رحيم. وكذلك ذكر أهل العلم في هذه الآية أن المسلم يؤجر على عمله الصالح إذا تركه بعذر، يعني لو كان شخص محافظ فرضا على قيام الليل أو محافظ على الصدقات بشكل يومي مستمر حتى لو كانت صدقات يسيرة، لكنه في يوم من الأيام انشغل وما تصدق نسى، أو هو في يوم من الأيام قلت أمواله وما قدر يتصدق، أو يوم من الأيام تعب في الليل وما قدر يقوم أو مرض، فهذا الله تعالى يكتب له أجره كما كان، ما ينقص من أجره أي شيء، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. كأنك صليت الصلاة كاملة وكأنك تصدقت بالمبلغ نفسه حتى لو ما تصدقت بأي درهم، لأن الله تعالى يعلم ما في نيتك ويعلم أنك كنت صادقا معه وأنك كنت مواظب على الطاعة، الله تعالى يكتب لك أجرك، وهذا من رحمة الله تعالى، وهذا يجعل المسلم يلتزم الطاعات ويجعل الطاعات عادات له. إذا جعلت هذا القيام عادة لك حتى لو ركعة واحدة ثم نمت عنه في يوم من الأيام، الله تعالى يكتب لك الأجر. لو كنت مواظب على صدقة وتخلفت عنها في يوم من الأيام، الله تعالى يكتب لك الأجر وغيرها من الطاعات. إذا كنت مواظب عليها وصادق مع الله تعالى، الله تعالى يكتب أجرك إذا تخلفت عنها بعذر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن بالمدينة أقواما ما قطعتم واديا ولا سرتم مسيرا. تخيل حتى في السفر أنه يقطع الوادي أو يسيرون أي مسير، فالله تعالى يكتب لهم أجرهم. قال: إلا وهم معكم. قالوا: وهم بالمدينة؟ قال: نعم. حبسهم العذر. والله تعالى يعلم ما في قلوب الناس، يعلم هذا الشخص الصادق في صدقته والشخص الصادق في فعل الخيرات، فالله تعالى يثيبه. وانظر كيف أن الصحابة رضي الله عنهم بكوا من أجل ماذا؟ من أجل التخلف من الذهاب مع النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو في الحقيقة بكاء الرجال. الرجل يبكي إذا فقد الطاعة، فقد القرب من الله تعالى، يبكي إذا اقترف المعاصي والمحرمات لأنها ابتعد من رب العالمين، لأنها وقع في الزلل ووقع في هذه الظلمات. هنا يكون بكاء الرجال الصادقين، يبكي إذا فعل طاعة وأنجز في قربه مع الله تعالى، إذا ختم القرآن العظيم، إذا ختم شهر رمضان بطاعة الله تعالى، إذا فعل الطاعات يبكي فرحا لأن الله تعالى وفقه لهذه العبادات. أي شيء يقربه من الله تعالى فهو يفرح من أجله، وأي شيء يبعده من رب العالمين فهو يحزن عليه. وأما أن تجد الحالة المزرية والحالة المؤسفة لبعض الشباب ولبعض المسلمين هداهم الله، يبكون من أجل الدنيا، من أجل ألعاب، لعبة لعبة هي من أجل الترفيه وليست من أجل الهم والحزن. وللأسف البعض ممكن يبقى مهموما حزينا الأيام وممكن الشهور من أجل لعبة، ويغضب ويخاصم الناس ويفعل الأفاعيل، كل هذا من أجل الدنيا. وهذا متى يكون؟ يكون إذا خلت القلوب من الله تعالى ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا قلبك أنت الذي تتحكم به، وهو الدليل إلى بكاء عينك. فإن ملأته بالدنيا بكت عينك على الدنيا، وإن ملأته بحب الله تعالى وبحب النبي صلى الله عليه وسلم واتباع سنته لن تدمع هذه العين إلا إذا فاتتك الطاعة أو إذا فرطت في جنب الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يخشاه في السر والعلن، وأن يجعلنا ممن تدمع أعينهم عند تلاوة كتابه الكريم. ويقول الله تعالى في سورة التوبة: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. سبب نزول هذه الآيات كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: كانوا 10 رهط، جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. قال: فلما حضر رجوع النبي صلى الله عليه وسلم أوثق 7 منهم أنفسهم بسواري المسجد، ربطوا أعمارهم بأعمدة المسجد، وكان ممر النبي صلى الله عليه وسلم إذا رجع من المسجد عليهم. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رجع من سفر مباشر يذهب إلى المسجد فيصلي 2 ركعة، وكذلك هذه سنة ينبغي بالمسلم أن يطبقها. قال: فلما رآهم قال: من هؤلاء الموثقون أنفسهم بالسواري؟ فقالوا: هذا أبو لبابة وأصحاب له تخلف عنك يا رسول الله حتى تطلقهم وتعذرهم. يعني قالوا: ما بنفتش القيد اللي علينا لما يفتشها النبي عليه الصلاة والسلام ويعذرنا بسبب تخلفنا عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا أقسم بالله لا أطلقهم ولا أعذرهم حتى يكون الله تعالى هو الذي يطلقهم، رغبوا عني وتخلفوا عن الغزو مع المسلمين. قال: فلما أن بلغهم ذلك قالوا، انظر صدق التوبة عندهم، ونحن بالله لا نطلق أنفسنا حتى يكون الله تعالى هو الذي يطلقنا. فأنزل الله عز وجل: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. اعترفوا، الاعتراف بالذنب وأمام الصحابة رضي الله عنهم وأمام النبي عليه الصلاة والسلام يعتبر شيء عظيم. من منا إذا فعل ذنبا اعترف هذا الاعتراف ويذهب أمام الناس؟ طبعا المسلم مطالب أن يستر نفسه، ولكن هذا الذنب كان متعلقا بالنبي عليه الصلاة والسلام. وتخيل كيف أمام الناس يعلمون جميعهم أن هؤلاء الذين تخلفوا وما حضروا مع النبي عليه الصلاة والسلام، فالله تعالى بسبب صدقهم في توبتهم قال عنهم هذه الآيات. وعسى من الله واجبة، الله تعالى قال: عسى الله أن يتوب عليهم، يعني التوبة ستحل بهم بإذن الله تعالى، والله تعالى هو التواب الرحيم. قال: فلما نزلت أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأطلقهم وعذرهم، فجاءوا بأموالهم فقالوا: يا رسول الله، هذه أموالنا، فتصدق بها عنا واستغفر لنا. قال: ما أمرت أن آخذ أموالكم. فأنزل الله: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم، يعني استغفر لهم وادعو الله تعالى لهم، إن صلاتك سكن لهم، إن صلاتك سكن لهم. قال: فأخذ منهم الصدقة واستغفر لهم صلى الله عليه وسلم. ففي هذه الآيات يذكر الله تعالى أحوالا من الصحابة رضي الله عنهم من أهل المدينة وممن حولها، الذين اعترفوا بذنوبهم وندموا عليها وتابوا إلى الله تعالى، خلطوا عملا صالحا ألا وهو التوبة والندم والاعتراف بالذنب وغير ذلك من الأعمال الصالحة، وآخر سيئا لما تخلفوا عن النبي عليه الصلاة والسلام وبعض الأعمال السيئة الأخرى. وهذا في كل المسلمين من أهل المدينة وغير أهل المدينة من كل الأرض، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. من تطبق عليه هذه الآيات إذا تاب لله تعالى يتوب الله تعالى عليه، عسى الله أن يتوب عليهم، يوفقهم للتوبة ويقبل التوبة منهم، إن الله غفور رحيم. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا للتوبة ويتقبلها منا. فاصل وبنرجع لكم بإذن الله تعالى، خلكم ويانا.
جنك وياهم،
جنك وياهم.
هذا البرنامج نغوص فيه مع معاني القرآن العظيم، مع أسباب النزول نفهم مضى صدقة ويعلق في المسيد. يقول: فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من أمسكوا من النفقة، لم يتصدقوا. فأنزل الله: وأنفقوا في سبيل الله. القرآن فيعالج لهم بعض المشكلات ويبين لهم بعض المبهمات، فكانوا يعيشون على نور وهدى من الرحمن.
جنك وياهم ويمطوعنا أحمد الرئيسي.
حياكم الله مستمعين الكرام في برنامجكم جنك وياهم، وما زلنا في أسباب النزول من سورة التوبة مع قول الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم. المسلم يستفيد من هذه الآيات أن هذه الآيات هي من أرجى الآيات للمسلمين، فهي آية فتح الله تعالى فيها أبواب التوبة للمذنبين ولمن أسرفوا على أنفسهم. يقول أحد التابعين أبو عثمان النهدي رحمه الله: ما في القرآن آية أرجى عندي لهذه الأمة من قوله تعالى: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. فما منا لم يخلط الطاعات بالمعاصي، كلنا ذاك الرجل، والله تعالى قد فتح أبواب التوبة لعباده المؤمنين. وهذا الاعتراف إذا كان مع شروط التوبة فالله تعالى يتقبل التوبة من عباده، أن تكون لوجه الله تعالى، يترك الذنوب ويفعل الواجبات، ليس من أجل كلام الناس، وليس ابتعادا من الأدواء وليس ابتعادا من الأمراض أو غيرها من الأضرار، يفعلها لوجه الله تعالى. ممكن ينوي معها بعض الأمور الأخرى، ولكن النية الأساسية لله تعالى. وكذلك أن يقلع من الذنب، إذا ما ترك الذنب وقال: أنا تائب وأطلب من الله تعالى أن يعفو عني، هذا ما تاب. والله تعالى ما يمحو كبائر الذنوب إلا بالتوبة، فيجب عليه أن يقلع، مثل إقلاع الطائرة، كيف تقلع من أرض المطار؟ تفارق أرض المطار، كذلك يفارق أرض التوبة ويترك التوبة. وكذلك أن يعزم على عدم العودة، في قلبه نية جازمة صادقة مع الله تعالى أنه ما بيرجع لهذه الذنوب، وأنها صفحة جديدة مع رب العالمين، وأنه ما بيبتعد عنها مرة أخرى حتى إذا عاد. لكن المهم النية، إذا كان في نيته صادق ثم عاد إلى الذنب ثم تاب مرة أخرى الله يتوب عليه. ولكن إذا ترك الذنب وهو في نيته أنه بيرجع لها في يوم من الأيام، ومتى ما تيسر له الذنب يرجع له، هذا في الحقيقة ما تاب، فيخلص لله تعالى ويقلع من الذنب ويعزم على عدم العودة ويبدل السيئات بالحسنات. وإذا كانت هناك حقوق للناس يرجع هذه الحقوق للناس ويندم، ما فرط فيه في حق الله تعالى كلما تذكره يندم، ويستشعر أن بعده من الله تعالى كان بعدا في ضلال وكان في غواية، وأن الله تعالى هو الذي من عليه، ويندم على اللحظات التي فرط فيها في الصلوات. فهذه شروط التوبة، من أخذ بها فإن الله يتوب عليه. ونلاحظ أن كل شروط التوبة المسلم يستطيع أن يفعلها وهو في مكانه، إلا رد الحقوق لأهلها وفعل الواجبات. إذا كان ترك الواجبات فالتوبة من ترك الواجبات أن يفعل هذه الواجبات، فما أسهل هذه التوبة. وكذلك في قول الله تعالى عسى الله أن يتوب عليهم. التوبة نوعان، التوبة الأولى أن يوفق الله تعالى العبد للتوبة، عسى الله أن يتوب عليهم بأن يوفقهم للتوبة، والتوبة الأخرى وهي المهمة أن يتقبل الله تعالى التوبة. وإنما يتقبل الله من المتقين، المتقي الذي يفعل الواجبات ويترك المحرمات، ومن مغفرة الله تعالى على المسرفين على أنفسهم إلا أسرفوا في أوقات كثيرة وابتعدوا من الله تعالى، أنهم إذا تابوا إليه حتى لو في آخر لحظات حياتهم فالله تعالى يعفو عنهم، بشرط أن ما تغرغر الروح، ما يكون في منازعة الروح، إذا تاب قبل هذا فالله تعالى بيتوب عليه. وأما الشخص اللي ما يتوب، إذا شخص كانت عنده كبائر ذنوب وما تاب إلى الله تعالى توبة صادقة بالشروط اللي ذكرناها، فهذا يكون إلى رحمة الله تعالى يوم القيامة، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. لكن مش معنى هذا أن الشخص يفرط وأن الشخص يقصر يقول خلاص أنا على عفو رب العالمين، الله تعالى رحيم والله تعالى عفو، ولكن المسلم يخاف من مكر الله ويخاف أنه يأتي يوم القيامة فيعذب على ذنوبه، والعذاب ليس بالأمر اليسير بل هو من الأمر العظيم. وهذه الآية تدل على أن من خلط في أعماله وتجرأ على بعض المحرمات وقصر في بعض الواجبات إذا اعترف وندم مع الله تعالى فنرجو له أن الله تعالى يعفو عنه سيئاته. وفي المقابل إذا كان شخص آخر يعاند ويتكبر ما يندم على المعاصي، استمرأ المعاصي حتى أصبح يفعلها كأنها عادة فما أصبح يندم، هذا يختلف عن الشخص اللي كل ما يسوي الذنب يندم، حتى لو تكرر منه الذنب إذا كان مستمر بالندم والاعتراف والتوبة هذا على خير. لكن الشخص الآخر اللي يسوي المعاصي بمكر وحيلة وحتى كأنها من شياطين الإنس، هذا الشخص يخشى عليه، وهذا الشخص كذلك اللي ما يعترف بالذنب يقول هذا مش غلط، أنا أسوي هذا الشيء ونيتي طيبة وفي النهاية يسوي معاصي، هذا في الحقيقة يخشى عليه. ليش؟ لأن هذا الشخص بعيد من التوبة، ما يسلك طريق التوبة. وأما الآخر حتى لو استمر على المعاصي ما دام يتوب ويندم ويعترف فهذا نرجو له الخير. والعبد في الحقيقة ما يقدر يطهر نفسه من الذنوب إلا إذا أخرج من أمواله الصدقات والزكوات. الله تعالى قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فهذه الأموال تكفر عنك ذنوبك، إذا أسرفت إذا فعلت المعاصي اذهب وتصدق مع التوبة، ستجد أثر على قلبك، كأن هذه الصدقات وهذه الزكوات تطهر هذه الذنوب التي تجمعت على قلبك. والمسلم إذا رأى الشخص التائب، شفت شخص يا المسيد تائب من الذنوب، شفت أحد إخوانك ترك المعاصي والمحرمات، لا تذكره بذنوبه، لا تقول أنت كيف تتوب وأنت سويت وسويت، خلاص هذا الشخص تاب كما قال الله تعالى عسى الله أن يتوب عليهم. لما النبي عليه الصلاة والسلام انتظر حكم رب العالمين الله تعالى تقبل توبتهم وأمره أن يأخذ من صدقاتهم وأن يستغفر الله تعالى لهم. وكذلك إذا رأيت هذا التاب عامله برفق، عامله بلين، ذكره بعفو الله تعالى أن الله تعالى يتقبل التوبة من عباده، وشجعه على الاستمرار في توبته هذه والاستمرار في فعل الطاعة حتى يثبتها الله تعالى عليها. ويقول الله تعالى في سياق فضح المنافقين الذين أرادوا أن يتعدوا على النبي عليه الصلاة والسلام والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. سبب نزول هذه الآيات الكريمات أنه كان بالمدينة قبل قدوم النبي عليه الصلاة والسلام رجل من الخزرج يقال له أبو عامر الراهب، وهذا كان تنصر في الجاهلية وقرأ من علم أهل الكتاب وكانت عنده عبادة عظيمة وكان عنده شرف في الخزرج لأنها من أصحاب العبادة. لكن لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام مهاجرا إلى المدينة واجتمع المسلمون حوله وصارت للإسلام كلمة عالية، تكبر هذا الشخص وعاند النبي عليه الصلاة والسلام وأصبح يعاديه بشكل ظاهر حتى علم الجميع أن هذا يعادي النبي عليه الصلاة والسلام. ومع هذا خرج فارا إلى كفار مكة من مشركي قريش وحاول أن يحرضهم على النبي عليه الصلاة والسلام وأنهم يقاتلونه، حتى اجتمع كفار قريش ومع أحياء من العرب وقدموا في يوم أحد وكان القتال بين النبي عليه الصلاة والسلام وكفار قريش، ونصر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم. وكان هذا الفاسق يحفر الحفر بين الصفين، بين صف المسلمين وصف المشركين، فوقع في أحد الحفر النبي عليه الصلاة والسلام، وأصيب في هذا اليوم، وجرح وجهه وكسرت رباعيته اليمنى وشج في رأسه صلوات الله وسلامه عليه. وتقدم هذا الفاسق في أول المبارزة إلى قومه من الأنصار، وحاول أنه يثنيهم من القتال مع النبي عليه الصلاة والسلام، فلما عرفوا نيته وعرفوا أنه فاسق قالوا له: يا فاسق يا عدو الله، ونالوا منه وسبوه سبا ذريعا. وهذا كان سبب أن يزداد حنقا على النبي عليه الصلاة والسلام، فرجع عنهم وهو يقول: والله لقد أصاب قومي بعدي شر عظيم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام دعاه قبل أن يهرب، وقرأ عليه القرآن، ودعاه للاستسلام لله تعالى، فأبى أن ينقاد للنبي عليه الصلاة والسلام. وبعد هذه الغزوة، ولما رأى تمكن النبي عليه الصلاة والسلام وتمكن الصحابة رضي الله عنهم، ذهب وازداد في عناده وعتوه، حتى ذهب إلى هرقل ملك الروم، وحاول أنه يستنصره على النبي عليه الصلاة والسلام، ووعده ومناه وأقام عنده، وكتب إلى جماعة من الأنصار رضي الله عنهم، ثم كاتب جماعة من المنافقين يعدهم ويمنيهم أنه سيأتي بجيش يقاتل النبي عليه الصلاة والسلام ويغلبه به، وأمرهم أن يتخذوا معقلا مكان يتجمعون فيه، حتى إذا قدم بهذا الجيش يتجمعون معه في هذا المكان. فانقاد له جماعة من المنافقين، وشرعوا في بناء مسجد مجاور لمسجد قباء، فبنوا هذا المسجد وأحكموا بنيانه، ولما فرغوا منه أرادوا أن يضعوا له صفة من الشرعية، فراحوا للنبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يخرج إلى تبوك، وطلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي في هذا المسجد حتى يتبركوا بصلاته. وكل هذا من باب الظاهر، وهم في الحقيقة يريدون أن يكيدوا بالنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم. فلما طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي في هذا المسجد، اعتذر النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاة وقال: إن على سفر، فإذا رجعنا إن شاء الله صلينا في هذا المسجد. فلما رجع النبي عليه الصلاة والسلام من غزوة تبوك ولم يبقى بينه وبين هذا المسجد إلا مسيرة يوم أو بعض يوم، أنزل رب العالمين بالوحي على نبيه أن هذا المسجد هو مسجد الضرار، يعني في الحقيقة هذا المسجد ما أعد للصلاة، بل في الحقيقة أعد حتى يضر النبي عليه الصلاة والسلام وحتى يضر الصحابة رضي الله عنهم ويفرق بينهم. مسجد قباء موجود، ما هو الهدف أن تبني مسجدا بجانب مسجد قباء؟ في الحقيقة كان غرضهم أنهم يفرقون بين المسلمين، تكون في جماعة في هالمسجد وجماعة في هالمسجد، وهذه الجماعة مع جماعة أبي عامر الراهب، ثم مع الوقت يحاولون أن يجهزوا الخطط حتى يضر النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد ما أنزل الله عليه هذه الآيات بعث جماعة من الصحابة إلى هذا المسجد فهدموه قبل مقدمه صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا قال: هم أناس من الأنصار ابتنوا مسجدا، فقال لهم أبو عامر: استعدوا بما استطعتم من قوة ومن سلاح، فإني ذاهب إلى قيصر ملك الروم، فآتي بجند من الروم فأخرج محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال: فلما فرغوا من مسجدهم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: قد فرغنا من بناء مسجدنا، فنحب أن تصلي فيه وتدعو لنا بالبركة. فأنزل الله تعالى: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، وهو مسجد قباء. والمسلم يستفيد من هذه الآيات أن العمل حتى لو كان عمل فاضل، إذا كانت النية فاسدة، ما كانت لوجه الله تعالى إذا أراد بعمله الصالح النفقة، يتصدق على المساكين وهو نيته فاسدة، نيته أنه يفرق بين المسلمين، نيته أنه يزرع الشقاقات بينهم، نيته أنه يبدل دين الله عز وجل، فهذا في الحقيقة يرجع عمله عليه ولا يتقبل الله تعالى من هذا العمل. وأي عمل يؤدي إلى التفريق بين المسلمين فهو في حقيقة أمره من أشد الذنوب ومن أشد المعاصي، وهو عمل فاسد حتى لو كان في ظاهره عمل صالح، إذا أدى إلى التفريق فهذا عمل فاسد، لأن العبادات تجمع بين المسلمين ما تفرق بينهم. فإذا شفت أن في عمل يالس يفرق بين المسلمين، لازم تعرف أن هذا العمل فيه نية فاسدة، أو هذا العمل ما طبق كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بتطبيقه. والله تعالى نهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذا المكان، فأماكن المعاصي المسلم يجتنبها، وما يجلس في أماكن المعاصي وحتى ما يفعل العبادات في أماكن المعاصي، لأن أماكن المعاصي هذه لأهلها، والمسلم يجتنب أهل المعاصي، والمعصية تؤثر على المكان كما أثرت هذه المعصية في مسجد الضرار. ولهذا نهى الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقوم فيه، كما أن الطاعة وأهل الطاعة يؤثرون على المكان فيجعلون هذا المكان طيب. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، ولهذا كان مسجد قباء من أفضل المساجد التي بنيت في هذه الأرض وبنيت في المدينة. ولهذا كان لمسجد قباء من الفضل ما ليس لغيره من المساجد، لأنه كان من المساجد اللي أسست على التقوى، وكان الناس اللي يصلون فيه من أهل التقوى وأهل الصلاح والطاعات. فالله تعالى يكشف أحوال من يريدون الإفساد بين المسلمين بالعمل الصالح، ما يستمر عملهم، الله تعالى يكشف حالهم في آخر الأمر، مهما استمروا ومهما عظم أمرهم فالله تعالى يكشفه، كما ورد في هذه الآيات: بنوا المسجد وكان ظاهر عملهم الصلاح ولكن الله تعالى أفسد صنيعهم لأنه يفسد بين المسلمين. فنسأل الله تعالى أن يجنبنا الشر وأهل الشر. فاصل وبنرجع لكم بإذن الله تعالى، خلكم ويانا.
جنك وياهم.
جنك وياهم.
هذا البرنامج نغوص فيه مع معاني القرآن العظيم مع أسباب النزول، نفهم الصدقة ويعلق في المسيد. يقول: فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من أمسكوا من النفقة، لم يتصدقوا، فأنزل الله وأنفقوا في سبيل الله القرآن، فيعالج لهم بعض المشكلات ويبين لهم بعض المبهمات، فكانوا يعيشون على نور وهدى من الرحمن.
جنك وياهم، ويمطوعنا أحمد الرئيسي.
حياكم الله مستمعين الكرام في برنامجكم جنك وياهم، وما زلنا في سورة التوبة ونتناول الآيات التي ذكرت مسجد الضرار وفي مقابلها ذكرت مسجد قباء. والله تعالى لما وصف مسجد قباء ذكر حال أهله وذكر هذا المسجد العظيم فقال: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. يقول أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزلت هذه الآية في أهل قباء، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. قال: كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية، يعني كانوا إذا دخلوا الخلاء أو الحمام أكرم الله السامعين، فعند تطهر ما كانوا يستعملون الحجارة فقط للتنظيف، أو مثلا إذا بغينا نطبقها لواقعنا ما كانوا يستعملون المنديل فقط بل كانوا يستعملون الماء كذلك، لأن الماء ينظف أكثر وينقي المحل أكثر ويرجع المحل طاهرا نظيفا، مع أن الحجارة أو المناديل تنظف ولكنها ما تنظف مثل الماء. فالله تعالى أثنى عليهم على هذا التطهر، والمسلم دائما يكون طاهر على أفضل درجات التطهر. فالله تعالى أثنى على الصحابة رضي الله عنهم على التطهر بالماء وكذلك التطهر من المعاصي، فكانوا يبتعدون من المعاصي ويجتنبونها ويتوبون إلى الله تعالى ويستغفرونه، والله تعالى يحب المتطهرين. فكما يحرص المسلم على أنه يطهر نفسه بالماء يتروش ويسبح، لازم يقرن بين الطهارة الحسية مع الطهارة المعنوية كما كان الصحابة رضي الله عنهم، ولهذا أثنى الله تعالى عليهم. هؤلاء المنافقون الذين بنوا المسجد كانوا يتوضعون، كانوا يتطهرون بالماء، ولكن هل كانوا يطهرون أنفسهم من المعاصي ومن الشرك ومن الذنوب؟ ولهذا لم يثني الله تعالى عليهم، لأنهم اجتنبوا من الطهارة المعنوية وهي أساس الطهارة. فاللي يطهر نفسه معنويا من المعاصي بتحصله يلتزم بالطهارة الحسية، واللي ما يطهر نفسه من المعاصي بتحصله يقصر في الطهارة الحسية. نسأل الله تعالى أن يطهرنا من منكرات الأعمال والأهواء. ويقول الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. عن سعيد بن المسيب عن أبيه أنه أخبره، وكان أبوه من الصحابة رضي الله عنهم، قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية، وكانوا من أصحابه في الجاهلية وكانوا على شركهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طالب: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أشهد، وفي رواية أحاج لك بها عند الله، يعني أدخل في دين الله تعالى، أنت الآن نصرت الإسلام ونصرتني وأيدتني وساعدتني وصبرت على الأذى من أجل نصرتي، فقل هذه الكلمة قبل أن تموت حتى أحاج لك بها عند الله عز وجل. وانظر سبحان الله، قبل أن يأتي النبي عليه الصلاة والسلام انظر رفقاء السوء سارعوا وبادروا وجلسوا عنده قبل أن يموت، وما جلسوا فقط، انظر في تكملة القصة. يقول: فلما قال له هذا قال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ دينك ودين آبائك، أنت كنت مستمر معنا على الشرك وعبادة الأصنام، استمر على هذا، كيف تترك الجاهلية وكيف تترك دين الآباء والعادات والتقاليد التي كانت على باطل؟ وأما العادات والتقاليد التي تكون على خير فهذه يشجع عليها الإسلام. قال: فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعودان بتلك المقالة، مستمر النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يدخله الجنة حتى قبل أن يموت، وأصحاب السوء مستمرون في محاولة الغواية. قال: حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. لماذا قال هو على ملة عبد المطلب؟ هو على ملة عبد المطلب هذه مش لفظة أبو طالب، هذه لفظة الراوي، لأن راوي الحديث ما حب أنه يقول أنا على ملة عبد المطلب، مع أنه ينقل قصة لكنه ما حب ينقل هذه اللفظة لشدة شناعتها، لأنه كأنه يقول أنا على الشرك، فهو نسبها إلى أبي طالب، فقال هو قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله تعالى فيه: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ونزلت كذلك قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. ويقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان، فقلت: لا تستغفر لأبويك وهما مشركان. فقال: أليس قد استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك؟ قال: فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. طيب، بقي إشكال، هذا الرجل قال إبراهيم عليه السلام استغفر لأبيه مع أن أباه قد مات على الشرك. قال: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. فالله تعالى في هذه الآيات يوجه نبيه صلى الله عليه وسلم ويوجه المؤمن ويوجه الصحابة رضي الله عنهم أنهم يتركون الاستغفار لمن لم يتبع النبي عليه الصلاة والسلام ولم يسلم لهذا الإسلام العظيم ولو كانوا أولي قربى، حتى لو كانت هناك قرابة وهناك مودة بينهم. فالله تعالى نهى عن هذا إذا ماتوا على شركهم وإذا استكبروا وما رضوا بالإسلام ومن قادوا لله تعالى، فهؤلاء تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. والله تعالى لا يغفر لمن عاند وحارب نبيه صلى الله عليه وسلم واستمر على الشرك بعدما تبينت له الأدلة الواضحة وبعدما علم أن دين الله تعالى هو الصواب، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وما كان استغفار إبراهيم عليه السلام لأبيه المشرك إلا عن موعدة وعدها إياه، يعني أن إبراهيم عليه السلام قال كما قال الله تعالى في القرآن: سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. فهذا في حياة والده. فلما تبين لإبراهيم عليه السلام أن أباه عدو لله ولم ينفع معه الوعظ والتذكير وأخباره أن دين الله تعالى هو الصواب ومات على كفره، ترك إبراهيم عليه السلام الاستغفار لأبيه وتبرأ منه. إن إبراهيم لحليم أواه منيب. ومع هذا استمر إبراهيم عليه السلام ببر والده في حياته، تبرأ منه من أن يستغفر له. ولكن هل تبرأ من البر؟ هل تبرأ من معاملته بالحسنى؟ هل تبرأ من الصلة وأن يكون حسن المعشر مع والده؟ ما تبرأ من هذا. الله تعالى أمرنا أن نصاحب الوالدين بالحسنى حتى لو لم يكونا على الإسلام. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطيعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. انظر كيف الدين دين عدل، لا تظلمون ولا تظلمون حتى لو كان على الشرك. فالله تعالى يقول لا تطيعهما على هذه المعاصي، أمرك بالمعصية لا تطيعهما، ولكن صاحبهما بالدنيا معروفا، لا تعاملهما بقسوة، لا تترك البر والصلة. ولهذا الإسلام دائما يأمر بمحاسن الأخلاق، ومن التزم محاسن الأخلاق التي أمر بها تجد الناس يتقبلون هذه الدعوة العظيمة. يقولون سبحان الله، هذا الشخص بعدما أسلم وبعدما ترك المعاصي أصبح يعاملنا أفضل مما كان يعاملنا سابقا عندما كان على المعاصي. فيرون أن في اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام كل الخير. والمسلم يستفيد من هذه الآيات أن العبد الصالح الذي يتبع أوامر الله تعالى هو يدور حيثما أراد الله، فرضاه في رضا الله تعالى وغضبه في غضب الله تعالى، يوالي من والاه الله ويعادي من عاداه الله، ويستغفر لمن أمر الله تعالى أن يستغفر له ولا يستغفر لمن نهاه الله تعالى أن يستغفر له، لأنه في الحقيقة ليس في قلبه إلا أوامر الله تعالى، يعلم أنها عبد ينقاد خاضع ذليل لرب العالمين، ولا يختار ما تريده نفسه ولا ما يريده هواه، لأنه في الحقيقة مستسلم لأوامر الله تعالى. وهكذا فليكن المسلم في هذا وفي غيره، إذا رأى شيئا يحبه في شيء من أمور الدنيا ومن لذات الدنيا ولكن رب العالمين نهاه، مباشرة يترك هذا الشيء حتى لو كانت النفس تميل إليه، لأنه تعارض مع المحبوب الأعظم رب العالمين. وإذا تعارض شيء مع رب العالمين مباشرة يترك هذا الشيء، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وكذلك يستفيد المسلم من هذه الآيات أن أبا جهل وأمية بن خلف وغيره من المشركين كانوا يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال لا إله إلا الله. فكلمة لا إله إلا الله مش بس كلمة تقال باللسان، بل هي كلمة لها حقائق، هي كلمة من قالها لم يعبد إلا الله تعالى، يفرد الله تعالى بالعبادة، ما يدعو غير الله ولا يتوجه إلى غير الله تعالى، لا يستعين إلا بالله، لا إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل، فالدعاء لله تعالى وحده. وكفار قريش كانوا يعرفون هذا، أن معنى كلمة لا إله إلا الله أنهم سيتركون كل هذه الأصنام ولن يطوفوا إلا بالكعبة ولن يدعوا إلا الله تعالى، فلهذا كانوا ينهون الناس عنها. هي مش كلمة فقط تقال، ما تعمل بعدها، أنت مسلم تقول لا إله إلا الله فأنت مطالب أن تعمل بعد هذا. وكفار قريش كانوا يعلمون أن الله تعالى هو الخالق، ويعلمون أن الله تعالى هو الرازق، وأن الله تعالى هو مالك الكون، وأنه هو رب العالمين، وأن لا رب خلق هذا الكون غير رب العالمين. ولكن مشكلتهم كانت في ماذا؟ مشكلتهم في كلمة لا إله إلا الله. قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، كيف تأمرنا أن نترك كل هذه المعبودات وكل هذه الأصنام وما ندعو إلى الله تعالى، هذا شيء عجيب. وإحساس شيء ما كانوا يقولون هذه الكلمة. والله تعالى ذكر في القرآن في مواضع كثيرة أنهم يقرون أنه رب العالمين، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. كيف تقر أن الله تعالى هو الخالق ثم تعبد غيره؟ وكذلك رب العالمين قال قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. كيف تقر أن الأرض كلها من خلق الله تعالى وأنه هو المتصرف وهو الرب ثم تعبد غير الله تعالى؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم؟ سيقولون لله. قل أفلا تتقون؟ قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون؟ سيقولون لله. قل فأنى تسحرون؟ بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. فالعبد الذي يقر أن الله تعالى هو الرب هو الخالق الرازق المدبر لازم تكون معاه النتيجة حتمية. أنا إذا عرفت أن هذا الخالق وهو اللي يقدر يتصرف أنا ما أعبد غير رب العالمين، لأنه هو اللي بينفعني وهو اللي يضر العبد، هو الذي يجيب دعاء العبد. وأما أن يذهب العبد إلى غير الله تعالى ويدعو غير الله تعالى فهذا في الحقيقة يناقض إقراره أن الله تعالى هو الرب. فمن أقر أن الله هو الرب فلازم هذا أن يعبده وحده لا شريك له، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وكما كان الصحابة رضي الله عنهم. ويستفيد المسلم من هذا خطورة أصحاب السوء. انظر، كان النبي عليه الصلاة والسلام قد يدخله إلى الإسلام، قد يكون سببا لإدخاله إلى الإسلام، ولكن أصحاب السوء ما تركوه. أصحاب السوء دائما حريصين على أنهم يكونون مع صاحبهم حتى عند الموت، ما يرضون أنه يفارقهم وما يرضون أنهم يكونون بروحهم على السوء. لازم تكون معانا ندخل النار معا والعياذ بالله. وكذلك في المقابل من كان معه أصحاب صالحون، من كان معه رفقة صالحة، الرفقة الصالحة تبقى مع المؤمن تنصحه وعند الموت تذكره بكلمة لا إله إلا الله. فالمسلم يحرص على اختيار أصحابه، يحرص على اختيار الأصحاب الذين يأخذون بيده إلى الله تعالى، ويحذر من الأصحاب الذين يهون به إلى نار جهنم. وكذلك المسلم يحذر من تعظيم الأسلاف والقدماء إذا كان في هذا التعظيم ترك لدين الله عز وجل. الإسلام لما أتى نقض وهدم كل ما كان من الماضي إذا خالف الشرع. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة أبطل الدماء التي كان يتقاتل عليها كفار قريش ويتقاتل عليها العرب. لماذا؟ لأنها من الباطل. ولكن هناك أمور طيبة، أمور حسنة أقرها النبي عليه الصلاة والسلام. خدمة الحجاج أقرها الإسلام، محاسن الأخلاق أقرها الإسلام، غيرها من الأفعال الجميلة الإسلام بالعكس كان يحث عليها. وأما الأفعال السيئة التي تناقض الإسلام، التي تناقض توحيد الله عز وجل، فكل هذه في الحقيقة ينبغي على المسلم إذا وقف أمامها أن يتركها ولا يلتفت إليها أبدا، لأنه مسلم مستسلم لله تعالى. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباده الذين أطاعوه والذين انقادوا لشرعه ودينه، وأن يجنبنا رفقاء السوء. كنتم ويانا في برنامجكم شنك وياهم، تناولنا آيات وأسباب النزول من سورة التوبة، وبإذن رب العالمين نختم أسباب النزول من سورة التوبة في الحلقة القادمة. نلقاكم على خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.
شنك وياهم